بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، من المعلوم أن فريضة الوقت هي نشر العلم، فإن الأمة تواجه أخطاراً كثيرة، وإن من أخطرها وأعظمها ضرراً ما يقع في شأن العلم من إدخال ما ليس من الدين في الدين، ومن الغلو والتطرف والانحراف. فواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبينوا ما عندهم من العلم، وأن يكشفوا الشبهات ويوضحوا الصراط المستقيم. وواجب على طلاب العلم أن يبذلوا العلم للناس، وواجب على أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا وأن ينصحوا في هذه الأمور التي لا بد من بيانها. وإننا في وقت لا ينفع فيه الإجمال، ولا يكفي فيه أن يذكر الإنسان نتفاً من الكلام، بل لا بد من البيان، ولا بد من الصراحة، ولا بد من التوضيح. ومن هنا فإننا نتكلم في مجالسنا هذه بقلب سليم، نقصد به نصح الأمة، نقصد به انتشال إخواننا الذين وقعوا في هذا الفكر المنحرف، نقصد به تحصين شبابنا من الوقوع في هذا الفكر المنحرف، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سبباً في ذلك. نبدأ مجالس اليوم، وهو آخر يوم في هذه الدورة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، بأمر عظيم، ألا وهو ذكر بعض المعالم والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. فإن الناظر في واقع الأمة يجد أن الشر كله ينبثق من هذا الأمر، ألا وهو الاعتداء في التكفير. ولو أن الناس علموا الأصول الشرعية في هذا الباب والضوابط المرعية فيه، لسلم الناس كلهم من شر هذا الاعتداء. ولا شك أيها الإخوة أن ما قرره السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب فيه الأمن والسلامة لكل أحد، فليس صحيحاً ما يذكره بعض من لا علم له بأصول السلف ولا بعلماء السلف أن كتب السلف هي التي تعلم الاعتداء في التكفير، بل والله إن كتب السلف هي التي تعلم الوسطية الحقة والاعتدال في الأحكام على الناس، وإنه لا يخطئ أقوام ظهر عندهم هذا الانحراف الفكري في بلدانهم فيمنعون كتب السلف ظنا منهم أنهم بهذا يحمون البلاد من التطرف والاعتداء في التكفير، وإنهم والله كلما منعوا كتب السلف كلما كان ذلك سببا للوقوع في الاعتداء في التكفير وزيادة التطرف في البلاد. فلا أمنة للأمة كلها إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا هو الطريق الذي سلكه علماء السلف وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومشايخنا المعاصرين في هذا الزمان كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح الحيدان حفظه الله والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وغيرهم من علماء الأمة الذين يبثون علم السلف في هذه الأمة. وقد رجعنا إلى كتب السلف ووجدنا الأصول الشرعية والضوابط المرعية التي إذا عرفت حميت البلاد والعباد من ضرر الاعتداء في التكفير. وهذه الضوابط نوجزها في نقاط: النقطة الأولى أن التكفير هو حكم على العمل بأنه كفر مخرج عن الملة، وحكم على العامل أنه كافر خارج من دين الإسلام. وقد يحكم على العمل بالكفر دون العامل، والكفر والحكم به تترتب عليه آثار كثيرة كبيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه، أي على الإطلاق بدون تعيين، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا يا إخوة، هذا الباب غلط فيه فريقان في زماننا: فريق إذا وجد في كلام السلف وفي كلام العلماء أنهم إذا قالوا من قال بكذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، نزلوا ذلك على الأعيان وقالوا شيخ الإسلام حكم بكفر هؤلاء وابن القيم نص على كفر هؤلاء، بينما قولهم من قال من فعل إنما هذا على الإطلاق، أما على التعيين فإنه لا يلزم من فعل ما قال العلماء إن من فعله كافر، أو قول من قال ما قال العلماء إن من قاله كافر، أن يكون ذلك كافرا بعينه. والفرقة الثانية التي أخطأت في هذا أنهم إذا وجدوا في كلام العلماء أنهم قالوا من قال بكذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، قالوا هؤلاء تكفيريون وهؤلاء يحكمون على الأمة بالكفر، وهذا لجهلهم بطريقة العلماء وطريقة السلف التي دلت عليها النصوص. فإن هناك فرقا بين الحكم المطلق والحكم المعين، والعلماء يفرقون بين هذين الأمرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في مجالسنا البارحة بحمد الله. النقطة الثانية أن التكفير حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أن التكفير إنما هو حكم شرعي، وهو حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير حكما عقليا يؤخذ بالعقل والأقيسة، وليس حكما يبنى على العواطف، وإنما هو حكم شرعي يؤخذ من الشرع، ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، يعني لا يجعلون المخالفة سبباً للتكفير، وهذا طبعاً يخالف فيه أهل البدع، فإن أهل البدع يكفرون من خالفهم، فمن لم يكن على رأيهم ولا موافقاً لهم في قولهم فإنهم يحكمون عليه بالكفر. ولذا نرى من بعض أهل البدع أنهم يرون من بعض مخالفيهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى، أنهم أكفر من اليهود والنصارى، فنجد بعض أهل البدع يأتون إلى أهل التوحيد والسنة الذين يسمونهم الوهابية، ويقولون إن هؤلاء الوهابية أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وهذه طريقة أهل البدع والأهوى، والخوارج كلهم يكفرون من خالفهم ولم يقل بقولهم ولم يسر على مذهبهم. أما أهل السنة والجماعة وأهل العلم والاعتدال فإنهم لا يكفرون من خالفهم، ولا يجعلون مخالفة المخالف سبباً للحكم بكفره. يقول رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. حتى أن أهل السنة والجماعة لما جاءوا لقول الله عز وجل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قالوا إن هذا لا يعني أن من كفر المسلم يكون كافرا، لكن هذا وعيد بأن من سلط لسانه على المسلمين فكفرهم قد يؤول به الأمر والعياذ بالله إلى أن يكفر وإلى أن يخرج من دائرة الإسلام، ولم يجعلوا ذلك دليلا على تكفير مخالفيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن الكفر حكم شرعي. فأهل السنة والجماعة يقفون عند الأدلة، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. ما يجوز أن تأتي تقول: هذا اعتدى علي فكفرني فأنا أكفره فأعاقبه بمثل ما فعل، فهذا حكم شرعي لا يعاقب بمثله. قال رحمه الله: فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك عياذا بالله ليس لك أن تكذب عليه وليس لك أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. واليوم نجد أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يكفرون بالظنون ويكفرون بالعواطف من غير نظر إلى الأدلة الشرعية. تجد أن أحدهم يقول فلان هذا أظنه كافرا، فلان هذا يعني حاله لا يعجبني فيظهر أنه من الكفار من غير رجوع إلى الأدلة الشرعية. النقطة الثالثة التهاون في التكفير والاعتداء فيه مخالف للشرع ومخالف لمقاصد الشريعة ومحقق لمقاصد الشيطان. الاعتداء في التكفير يخالف الشرع لأن الشرع يمنع منه، ويخالف مقاصد الشريعة لأن مقصود الشرع أن يدخل الناس في الإسلام لا أن يخرجوا منه. ولذلك العلماء بمقاصد الشريعة يقولون الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. يعني لو أنك أثبتت لإنسان إيماناً وإسلاماً فأخطأت فيه فهذا أيسر من أن تلحق الكفر بمسلم وتكون مخطئاً في هذا. فالاعتداء في التكفير محقق لمقاصد الشيطان، ولذلك غلظ الشرع فيه تغليظاً عظيماً ومنع منه منعا كبيرا. والتهاون في إطلاقه على المسلم حرام تحريما مغلظا، سواء كان إطلاقه على سبيل الشتم أو على سبيل الاعتقاد. بمعنى يا إخوة أن الإنسان عندما يقول لمسلم إنه كافر إما أن يقول هذا على سبيل الشتم له، على سبيل سبه حتى لو لم يعتقد أنه كافر، في قلبه لا يعتقد أنه كافر لكن يقول فلان كافر سباً له، أو يقول ذلك على سبيل الاعتقاد فيعتقد أنه كافر ويقول إنه كافر، كل هذا حرام تحريماً مغلظاً. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجلٍ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المسلم من أن يتهاون في إطلاق كلمة كافر، لأنك إذا علمت يا عبد الله أنك إذا قلت يا كافر أو إن فلاناً كافر أنها ستذهب إليه، فإن وافقت حقاً سقطت عليه، وإن لم توافق حقاً رجعت عليك، فإنك لا تتهاون في إطلاق الكلمة لأنك تخشى من أن تعود الكلمة عليك. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر أي سبه بالكفر ورماه بالكفر، فبدلا من أن يقول له مثلا بالسب يا زاني يقول له يا كافر رميا بالكفر سبا وشتما. غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه حتى جعل ذلك من حيث الإثم كقتل المؤمن، ومعلوم ما في قتل المؤمن من التغليظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا هذه الحقيقة التي دلت عليها النصوص وعمل بها السلف الصالح رضوان الله عليهم، يقول وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. يعني يقول هذا الحديث بين أن شتم المؤمن ليس على سبيل الاعتقاد، وإنما على سبيل الشتم والقذف بأنه كافر كقتل المؤمن في الإثم، فكيف بإطلاق الكفر عليه على سبيل الاعتقاد؟ لا شك أنه أشد حرمة وأشد تغليظا. وقال رحمه الله: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. فأهل السنة والجماعة يعظمون مسألة التكفير تعظيما، ولا يتساهلون فيها ولا يتهاونون فيها. النقطة الرابعة: أن التكفير كما تقدم حكم شرعي، والمتقرر عند الفقهاء أن الحكم الشرعي لا يتم ولا ينعقد إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. كل حكم شرعي لا يصح ولا ينعقد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فمثلا الصلاة، الصلاة حكم شرعي والصلاة لها شروط. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي، يعني جاء مثلا وقد أقيمت الصلاة وقال: أنا أريد أن أدرك الجماعة وأدرك الصلاة، لكنه غير متوضئ، لكنه غير متوضئ، فإن صلاته لا تنعقد ولا تكون صلاة شرعية، لأن الشروط لم تجتمع. وكذلك لو أن امرأة كانت حائضة ورأت الناس يصلون وسمعت الأذان فقامت وتوضأت وصلت صلاة خاشعة على السنة حتى أتمتها، فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تنعقد، بل تكون آثمة بهذا إن كانت عالمة بالحكم. والأصل أنها عالمة، لأن هذا أمر معلوم. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. فكذلك التكفير لا يصح إطلاقه واعتقاده إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فإن فقد شرطا أو وجد مانع فإن الدخول فيه حرام وإطلاقه باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يخطئون في التكفير: كما هو الحال اليوم، كأنه يحكي حال بعض الشباب، بل أقول بكل وضوح حال بعض الدعاة الذين يتسنمون الدعوة في المنابر وفي المحاضرات ونحو ذلك، ولا يعرفون أصول هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: كلما رأوهم، يعني كلما رأوا العلماء، قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وقال عن تكفير الإمام أحمد رحمه الله لبعض المعينين ببعض الأقوال وعدم تكفيره لبعض المعينين. يعني بعض الناس قال إن الإمام أحمد يكفر بعض الناس ولا يكفر بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد قال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. انتبهوا لهذه العبارات الدقيقة. يقول: من كفره بعينه فلقيام الدليل، يعني لم يقل لوجود الشروط وانتفاء الموانع، بل قال فلقيام الدليل، بمعنى أن وجود الشروط يحتاج إلى دليل يدل على وجودها، وأن انتفاء الموانع يحتاج إلى دليل يدل على أنها منتفية، لا بمجرد الاعتقاد ولا بمجرد الظن ولا نحو ذلك. يقول ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاقه التكفير على سبيل العموم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين ما كان عليه الإمام أحمد بل والسلف. كان الإمام أحمد يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ووجدنا أنه كفر بعض الذين قالوا بخلق القرآن ولم يكفر الكثيرين منهم بأعيانهم. لماذا؟ لأنه نظر إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمن قام الدليل عنده على أن الشروط قد اجتمعت فيه وأن الموانع قد انتفت عنه حكم بكفره، ومن لم يقم الدليل عنده فيه على ذلك لم يحكم بكفره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يعلم تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. الضابط الخامس والنقطة الخامسة أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، فهذا هو اليقين. فإن شك في كفره أو فعله لمكفر أو غير ذلك تمسك بالأصل وأهدرت الشكوك. يا إخوة، المؤمن الصادق يحب كثرة المؤمنين ويحزن قلبه إذا سمع أن مسلماً واحداً خرج من الإسلام، بخلاف أهل البدع فإنك تجد عندهم حرصاً شديداً على الحكم بالتكفير، تجد عندهم استماتة في أن يحكموا على الشخص بالكفر، وإذا أقمت لهم الأدلة على أنه ليس بكافر قاوموك في هذا. الأصل المستقر عند العلماء أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، والقاعدة تقول اليقين لا يرتفع إلا بيقين واليقين لا يزول بالشك، فإذا ثبت يقين الإسلام فإنه لا يرتفع بالشك. يعني مسلم علمنا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشككنا في أنه فعل مكفرا أو ارتكب مكفرا، فإننا نتمسك باليقين ونهدر الشك ونلغيه كأنه لم يكن. يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل، يقول من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، وهذا من أتى بالشهادتين فإنه يثبت له حكم الإسلام بإجماع المسلمين. يعني أي مسلم لو جاءه رجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يشك أنه نصراني ولا يشك أنه يهودي، يعلم يقينا في قلبه أنه مسلم، وهذا أمر يقيني كالشمس. يقول ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا، أي أن المسلمين اختلفوا بعد في خروجه من الإسلام. يعني أولا أجمعوا على أنه مسلم، فعل فعلا، قال قولا، فاختلف المسلمون هل خرج بهذا عن الإسلام أو لم يخرج عن الإسلام. قال: لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. هذا أول نقطة. رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يقول المسلمون فيه؟ يقولون مسلم. طيب، بعد ذلك اختلف فيه هل كفر أو لم يكفر، فجاءنا شخص قال: فلان هذا كافر، هذا الحاكم الذي يصلي الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كافر. قلنا له: هل عندك إجماع من المسلمين أنه كافر يقابل الإجماع الأول؟ فإن أتى بإجماع وصح الإجماع سلم له، وإن لم يأتي به يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. يعني يأتي بدليل بين واضح لا معارض له. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنب، وإنما يكفرون بالمكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وخالفهم أهل البدع، يقول: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب والسنة. فإذا قام على تكفيره دليل واضح بين لا معارض له ولا شبهة فيه فإنه يحكم بتكفيره. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال ابن نجيم الحنفي، وهو من كبار فقهاء الحنفية، قال: وما يشك أنه ردة، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. وما يشك أنه ردة، هذا الشك إما أن يكون في نفس الفعل يشك هل هذا الفعل مكفر أو ليس مكفرا، وإما في فعل الفاعل له هل فعله أو لم يفعله، وإما في وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد الشك في الردة في هذه الأوجه الثلاثة فإنه لا يحكم بها. يقول: إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو، يعني الإسلام يعلو على الكفر، فإذا دار الأمر بين الحكم بالإسلام والحكم بالكفر فإن الإسلام يعلو ويحكم بالإسلام. قال: وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. وينبغي للعالم، ما هو لطلاب العلم، ما هو للشباب، هذا ليس شأن الشباب كما سيأتينا إن شاء الله. ينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. النقطة السادسة والضابط السادس من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأصل البين الذي لا شك فيه حرمة تكفير المسلم، فيتمسك بذلك ما وجد إلى ذلك سبيل شرعي. المسلم نحميه من التكفير ما استطعنا، سواء كان حاكما أو غفيرا، لجناب الإسلام. المسلم عند أهل السنة والجماعة يحمى من التكفير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. قال ابن عبد البر رحمه الله: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. والذي ينبغي أن يميل المحصل، يعني المؤمن الذي يريد تزكية قلبه، أن يميل إليه، أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. قال: فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. وانظروا هذه الجملة من الإمام الغزالي، وهو من كبار أئمة الشافعية، يقول: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. الخطأ في ترك 1000 كافر على الحياة، يعني هب أنك أخطأت في 1000 لم تلحق بهم حكم الكفر ولم يقتلوا بسبب الكفر، أهون وأيسر من أن تخطئ في قتل مسلم بسبب تكفيرك له. وهذا يا إخوة أمر الآن ينبغي أن نتنبه له، لأن الخوارج اليوم في بعض البلدان الإسلامية، الخوارج الآن موجودون في العراق، موجودون في سوريا، موجودون في ليبيا، يبحثون عن فتاوى لاستباحة دماء الناس. ولذلك أنا أحذر تحذيرا شديدا من التسرع في الفتاوى للشباب في ديار الفتن، في مثل هذه الديار، والتحرز. قد يتصل شاب بعالم أو طالب علم ويقول: يا شيخ عندنا فلان من الخوارج، فهل يجوز أن نبلغ عنها الجيش المحارب لهم من أجل أن يعني يؤمن من شره؟ ربما قال العالم: نعم، لأن حماية المسلمين من شر الخوارج واجبة. فيذهب هؤلاء الشباب إلى اتهام بعض إخوانهم بأنهم خوارج من غير تبين، ويرفعون أمرهم إلى ذلك الجيش، وقد يقتل ذلك الشاب بتلك التهمة. ولذلك ينبغي أن نتحرز يا إخوة في الدماء، وأن نتحرز في الفتاوى. وإذا اتصل بنا مثلا أحد، لابد أن نتبين ونتثبت ونسأل، ولا نفتي بما يترتب عليه دم إلا إذا كان الأمر واضحا بينا لا لبس فيه ولا إشكال. لأنه يحزنني ما يقع في بعض بلادنا، لا سيما في بلاد ليبيا. في الحقيقة فإن هذا الأمر فيه ظاهر من تسبب بعض الشباب بقتل بعضهم، ظناً منهم في بعض أن هذا خارجي أو أن هذا خارجي، من غير معرفة. بل بلغني أن بعض الإخوة يرون أن من لا يبدع بعض المبتدعة أنه يكون من الخوارج ويعاملونه معاملة الخوارج، وهذا من الضلال المخالف لأصول أهل السنة والجماعة. سفك الدماء يا إخوة ليس بسهل، سفك الدماء ليس بسهل، ولذلك يجب أن يعظم شأن الدماء في مثل هذه المواطن ومثل هذه المواقع، سواء بالنسبة للجيش وسواء بالنسبة للأفراد، فإنه يجب تعظيم شأن الدماء والزجر عن التساهل في شأن الدماء. فهذه الجملة عظيمة: والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم، أو في سفك دم مسلم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. يقول: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة، أي في التكفير، إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل في الإسلام من أعظم إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين. النقطة السابعة: أن المرجع في تنزيل الحكم بالتكفير على معين هم العلماء الربانيون الذين عرفوا بالاستقامة وبلزوم السنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة. ليس المرجع يا إخوة في تنزيل أحكام الكفر على المعينين إلى الشباب ولا إلى طلاب العلم ولا إلى أئمة المساجد ولا إلى الخطباء ولا إلى وعاظ الفضائيات ولا إلى من يسمون بالعلماء فقط، وإنما المرجع إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالاستقامة على الدين وبالتمسك بالسنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة، ولا يجوز لمن دونهم إلا التقليد لهم، لا يجوز لمن دونهم أن يخوضوا في هذه الأمور وهذه المسألة، وإنما فرض من كان دون هؤلاء العلماء أن يقلد هؤلاء العلماء في هذه المسألة. يقول الله عز وجل في سياق الكلام عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر عظيم له أثره في الأمة قد يسبب خوفا وقد يسبب أمنا تصدروا له وأذاعوه ونشروه ورتبوا عليه الأحكام. وهذه طريقة المنافقين الذين لا يريدون للخير أن يستقر عند المسلمين، لأن المنافق يبغض المؤمنين ولا يريد لهم الخير. أما طريقة المؤمنين ولو ردوه، أي ردوا هذا الأمر إلى الرسول في حال حياته صلى الله عليه وسلم وفي حال موته إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء. هذه النقطة الأولى، ردوه إلى العلماء، فلم يكن المرجع إلى من دون العلماء. ثم ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يستنبطونه من العلماء، فليس كل العلماء يتكلمون في هذا الأمر، وإنما الذين يتكلمون هم العلماء بالسنة بدلالة الرد إلى الرسول، والذين هم العلماء الربانيون بدليل وإلى أولي الأمر منهم. وهؤلاء العلماء لا بد أن يعرفوا بدقة الاستنباط وعظم البصيرة بدليل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين الله لنا أن هذا الأمر وهذا الحكم إنما هو من فضله ورحمته، من فضل الله على الأمة ورحمته بالأمة، أنه لم يجعل التكفير لكل أحد، وإنما جعله للعلماء الربانيين. والواقع بين في هذا يا إخوة، فإنه لما ضيع هذا الأمر جاء الظلم والبغي والعدوان والشر بسبب الاعتداء في التكفير. وبين الله لنا أن الاعتداء في التكفير وأن إطلاق التكفير من غير أهله إنما هو من اتباع الشيطان. فالمسلم بين طريقين: صراط الله المستقيم وصراط الشيطان أو طريق الشيطان. أما صراط الله المستقيم فهو أن مسألة التكفير إنما ترد إلى العلماء الربانيين المعروفين بالسنة والاستقامة، أصحاب الاستنباط والبصيرة. وأما طريق الشيطان فهو التساقط في التكفير والتهاون فيه والاعتداء فيه. والعاقل قد هداه الله النجدين وبين له، وهو يختار. ولا شك أن من عرف دين الإسلام وكان له عقل لا يختار إلا صراط الله المستقيم في هذه المسألة. النقطة الثامنة أو الأصل الثامن أنه إذا نسب إلى مسلم كبير أو صغير، حاكم أو غير حاكم، أنه قال كفرا أو فعل كفرا، فلا بد من التثبت وأن لا ينسب له ذلك بالشكوك والظنون، بل لا بد من اليقين. فإذا نسب إلى مسلم حاكم، فراش، عامل نظافة، له كرامة الإسلام أيا كان، إذا نسب إليه أنه قال كفرا أو فعل كفرا، يجب علينا شرعا أن نتثبت وإذا تثبتنا فلا يخلو الأمر من أن نصل إلى ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: إما أن نعلم أنه لم يقل ولم يفعل، وإما أن نعلم أنه قال أو فعل، وإما أن نشك. لم ينتفي الخبر بيقين ولم يثبت بيقين، فإذا علمنا أنه قال أو فعل فإننا ننتقل إلى تثبت آخر. أما إذا علمنا أنه لم يقل ولم يفعل ذببنا عن عرضه ونفينا عنه، وإذا شككنا يجب أن نرجع إلى الأصل، والأصل أنه مسلم لم يقل كفرا ولم يفعل كفرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب علينا إذا جاءنا خبر يقتضي التثبت، والخبر يقتضي التثبت في أحوال، منها أن يكون الناقل له فاسقا معروفا بالفسق، أو يكون مجهولا، أو يكون الخبر مخالفا للحس والواقع، حتى لو كان الذي نقله ثقة لكنه مخالف للحس والواقع. يعني جاءنا شخص ثقة قال: انطلقت اليوم الطائرات الحربية من الإمارات، ونحن في الإمارات ما سمعنا صوت الطائرات ولا رأينا الطائرات في سمائنا ونحن هنا، حتى لو كان ثقة هذا الخبر يقتضي التثبت. ومنها أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم، أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم. يعني مثلا يا إخوة، أنا لي أخ صديق يحبني وأحبه، يثني علي وأثني عليه، بيننا خير عامر وأنا أعرفه، ها؟ ثم جاءني شخص ثقة عندي وقال: يا سليمان، إن فلانا يتكلم فيك في المجالس ويطعن فيك في المجالس. الناقل ثقة لكن الخبر هو خلاف المعلوم، فهذا الرجل أنا أعرف من سنين وأعرف ثناءه علي وأعرف حبه لي، هنا يجب أن أتثبت. والأمر الخامس: أن يكون الخبر مما يترتب عليه شر عظيم، فيجب التثبت فيه ولو كان ناقله ثقة لعموم ما جاء في هذه الآية. والمسلم يا إخوة إذا لم يثبت عنده الخبر فإنه يتقرب إلى الله بالذب عن عرض المسلم لينال الثواب العظيم من الله. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا ثبت أن مسلما قال قولا هو أو فعل فعلا نسب إليه فلا بد من التثبت من أن هذا القول أو الفعل كفر. فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا، فلا بد من أن نتثبت هل هذا القول كفر أو فعل، أو هذا الفعل كفر. يعني مثلا يا إخوة، لبس الصليب، لو أن لاعبا أو متسابقا في مسابقة ولعب في هذه المسابقة ثم كما يقال قلدوا الميداليات، وهذه الميدالية فيها صليب، فلبسها. بعض الناس مثلا يقول هذا اللاعب كافر. لماذا هو كافر؟ قال لأنه لبس الصليب. قلنا له أين الدليل على أنه لبس الصليب؟ جاءنا بصورة فيها وهو لابس الصليب، تثبتنا أنه لبس الصليب. يجب أن ننظر هل لبس الصليب مطلقا هو كفر؟ والجواب لا، فإن لبس الصليب إن كان على سبيل التدين والتعظيم يكون كفرا، أما إذا لم يكن لذلك ولم يكن مقصودا فإنه لا يكون كفرا. يعني مثلا يا إخوة، قديما ولا أدري هل هي موجودة أو لا، كان فيه ساعة سويسرية تسمى ساعة أم صليب، فيها صليب. هذه الساعة أجود ساعة في ذاك الوقت، كان الشايب إذا أرسل ولده يشتري له ساعة قال هات أم صليب. هذا الشايب عندما يلبس الساعة وفيها الصليب ما يريد الصليب، ولكنه يريد الساعة، وهو لا يعلم بأن هذا ممنوع، فهذا لا شك أنه ليس كفرا. فإذا ثبت أن شخصا قال قولا أو فعل فعلا لابد من أن نتثبت أنه كفر. فلا يخلو الأمر أيضا من ثلاثة احتمالات: أن يثبت بالأدلة وكلام أهل العلم أنه كفر، أن يثبت بالأدلة وبكلام أهل العلم أنه ليس كفرا، أن يكون محتملا. والله في الأدلة احتمال أن يكون كفرا، في كلام أهل العلم احتمال أن يكون كفرا. فإن ثبت أنه ليس كفرا أو شككنا فالأصل أنه ليس كفرا، وإن ثبت أنه كفر فإنا ننتقل إلى أمر آخر. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، إذا ثبت أن مسلما قال قولا أو فعل فعلا وثبت أنه كفر، فلا بد من التثبت من أنه يكفر به بعينه، فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكفر به كما تقدم معنا. لو أنه ثبت أن مسلما قال قولا وأن هذا القول كفر، وظهر لنا بنظرنا نحن أنه يستحق أن يكفر به بعينه لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فإنه يجب علينا أن نرد هذا إلى أهل العلم كما تقدم معنا. طيب، لو أن رددنا هذا إلى أهل العلم فقال لنا العالم الرباني إن هذا كفر وإن هذا كافر، هل يلزم من العلم بكفر معين أن نتكلم بتكفيره؟ الجواب لا. ولذلك قاعدة السلف يا إخوة أن الاعتقاد في هذا الباب يتبع الدليل، وأن النطق يتبع المصلحة الشرعية، الاعتقاد يتبع الدليل. اتبعت هذه الطرق وقال لك العالم إن هذا كافر بعينه، تعتقد أنه كافر، لكن النطق بهذا وإشاعة هذا تنبني على المصلحة الشرعية. ولذلك يا إخوة، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار ولكنهم يظهرون الإسلام، وقد عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بلحن القول، ثم عرفهم بأعيانهم وأسمائهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنهم منافقون، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلى أن مات، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية، ولم يخبر حتى الكبار، لم يخبر أبا بكر رضي الله عنه بأسمائهم، ولم يخبر عمر رضي الله عنه بأسمائهم، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية. فالاعتقاد يتبع الدليل، والنطق والقول يتبع المصلحة الشرعية. فإن كان في النطق مصلحة شرعية تكلم الإنسان، وإن لم يكن فيه مصلحة شرعية فإنه لا يتكلم. هذه ضوابط هي أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ولو أن ضبطناها وعلمناها وشرحناها ودرسناها فإنا نحصن الأمة بحول الله وقوته من كثير من هذا الانحراف وهذا التطرف وهذا الشر، وتحمى الأمة بحول الله وقوته من هذه من الإسراف في الدماء. ولذلك أنا أوصي الإخوة طلاب العلم أن يضبطوا هذه الأصول، وأن يدرسوها، وأن يقرروها في دروسهم، وأن يعلموها. ويا ليت أئمة المساجد يأخذون هذه الأصول أصلاً ويقرؤونها على الناس بعد الصلاة ببيان معناها وتفصيلها، فإن في هذا خيراً عظيماً للأمة. لعلنا أيها الأحبة نتوقف هنا، ثم بعد المغرب إن شاء الله سنشرع في الكلام عن بعض الشبهات المتعلقة بهذا الباب وكيف نرد عليها بحول الله وقوته. فإن كان هناك وقت نستمع لبعض الأسئلة، ما في وقت، لعلنا إذن يعني نقف هنا من أجل أن يتوضأ الإخوة ويستعدوا للصلاة، ثم بعد المغرب إن شاء الله نبدأ في هذا الباب العظيم، وهو الحديث عن بعض الشبهات وبيان كيفية ردها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، من المعلوم أن فريضة الوقت هي نشر العلم، فإن الأمة تواجه أخطاراً كثيرة، وإن من أخطرها وأعظمها ضرراً ما يقع في شأن العلم من إدخال ما ليس من الدين في الدين، ومن الغلو والتطرف والانحراف. فواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبينوا ما عندهم من العلم، وأن يكشفوا الشبهات ويوضحوا الصراط المستقيم. وواجب على طلاب العلم أن يبذلوا العلم للناس، وواجب على أئمة المساجد والخطباء أن يبينوا وأن ينصحوا في هذه الأمور التي لا بد من بيانها. وإننا في وقت لا ينفع فيه الإجمال، ولا يكفي فيه أن يذكر الإنسان نتفاً من الكلام، بل لا بد من البيان، ولا بد من الصراحة، ولا بد من التوضيح. ومن هنا فإننا نتكلم في مجالسنا هذه بقلب سليم، نقصد به نصح الأمة، نقصد به انتشال إخواننا الذين وقعوا في هذا الفكر المنحرف، نقصد به تحصين شبابنا من الوقوع في هذا الفكر المنحرف، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سبباً في ذلك. نبدأ مجالس اليوم، وهو آخر يوم في هذه الدورة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، بأمر عظيم، ألا وهو ذكر بعض المعالم والضوابط المتعلقة بمسألة التكفير. فإن الناظر في واقع الأمة يجد أن الشر كله ينبثق من هذا الأمر، ألا وهو الاعتداء في التكفير. ولو أن الناس علموا الأصول الشرعية في هذا الباب والضوابط المرعية فيه، لسلم الناس كلهم من شر هذا الاعتداء. ولا شك أيها الإخوة أن ما قرره السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب فيه الأمن والسلامة لكل أحد. فليس صحيحاً ما يذكره بعض من لا علم له بأصول السلف ولا بعلماء السلف أن كتب السلف هي التي تعلم الاعتداء في التكفير، بل والله إن كتب السلف هي التي تعلم الوسطية الحقة والاعتدال في الأحكام على الناس. وإنه لا يخطئ أقوام ظهر عندهم هذا الانحراف الفكري في بلدانهم فيمنعون كتب السلف ظناً منهم أنهم بهذا يحمون البلاد من التطرف والاعتداء في التكفير، وإنهم والله كلما منعوا كتب السلف كلما كان ذلك سبباً للوقوع في الاعتداء في التكفير وزيادة التطرف في البلاد. فلا أمنة للأمة كلها إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا هو الطريق الذي سلكه علماء السلف، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومشايخنا المعاصرين في هذا الزمان كالشيخ بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله، والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وغيرهم من علماء الأمة الذين يبثون علم السلف في هذه الأمة. وقد رجعنا إلى كتب السلف ووجدنا الأصول الشرعية والضوابط المرعية التي إذا عرفت حميت البلاد والعباد من ضرر الاعتداء في التكفير. وهذه الضوابط نوجزها في نقاط. النقطة الأولى أن التكفير هو حكم على العمل بأنه كفر مخرج عن الملة، وحكم على العامل أنه كافر خارج من دين الإسلام. وقد يحكم على العمل بالكفر دون العامل، والكفر والحكم به تترتب عليه آثار كثيرة كبيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه، أي على الإطلاق بدون تعيين، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا يا إخوة، هذا الباب غلط فيه فريقان في زماننا. فريق إذا وجد في كلام السلف وفي كلام العلماء أنهم إذا قالوا من قال بكذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، نزلوا ذلك على الأعيان وقالوا شيخ الإسلام حكم بكفر هؤلاء وابن القيم نص على كفر هؤلاء، بينما قولهم من قال من فعل إنما هذا على الإطلاق. أما على التعيين فإنه لا يلزم من فعل ما قال العلماء إن من فعله كافر، أو قول من قال ما قال العلماء إن من قاله كافر، أن يكون ذلك كافرا بعينه. والفرقة الثانية التي أخطأت في هذا أنهم إذا وجدوا في كلام العلماء أنهم قالوا من قال بكذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، قالوا هؤلاء تكفيريون وهؤلاء يحكمون على الأمة بالكفر. وهذا لجهلهم بطريقة العلماء وطريقة السلف التي دلت عليها النصوص. فإن هناك فرقا بين الحكم المطلق والحكم المعين، والعلماء يفرقون بين هذين الأمرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في مجالسنا البارحة بحمد الله. النقطة الثانية أن التكفير حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أن التكفير إنما هو حكم شرعي، وهو حكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير حكما عقليا يؤخذ بالعقل والأقيسة، وليس حكما يبنى على العواطف، وإنما هو حكم شرعي يؤخذ من الشرع، ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان واضح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، يعني لا يجعلون المخالفة سبباً للتكفير. وهذا طبعاً يخالف فيه أهل البدع، فإن أهل البدع يكفرون من خالفهم، فمن لم يكن على رأيهم ولا موافقا لهم في قولهم فإنهم يحكمون عليه بالكفر. ولذا نرى من بعض أهل البدع أنهم يرون من بعض مخالفيهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى، أنهم أكفر من اليهود والنصارى. فنجد بعض أهل البدع يأتون إلى أهل التوحيد والسنة الذين يسمونهم الوهابية ويقولون إن هؤلاء الوهابية أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وهذه طريقة أهل البدع والأهواء. والخوارج كلهم يكفرون من خالفهم ولم يقل بقولهم ولم يسر على مذهبهم. أما أهل السنة والجماعة وأهل العلم والاعتدال فإنهم لا يكفرون من خالفهم ولا يجعلون مخالفة المخالف سبباً للحكم بكفره. يقول رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. حتى أن أهل السنة والجماعة لما جاءوا لقول الله عز وجل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قالوا إن هذا لا يعني أن من كفر المسلم يكون كافرا، لكن هذا وعيد بأن من سلط لسانه على المسلمين فكفرهم قد يؤول به الأمر والعياذ بالله إلى أن يكفر وإلى أن يخرج من دائرة الإسلام، ولم يجعلوا ذلك دليلا على تكفير مخالفيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن الكفر حكم شرعي. فأهل السنة والجماعة يقفون عند الأدلة، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. ما يجوز أن تأتي تقول: هذا اعتدى علي فكفرني فأنا أكفره فأعاقبه بمثل ما فعل، فهذا حكم شرعي لا يعاقب بمثله. قال رحمه الله: فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك عياذا بالله ليس لك أن تكذب عليه وليس لك أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. واليوم نجد أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يكفرون بالظنون ويكفرون بالعواطف من غير نظر إلى الأدلة الشرعية. تجد أن أحدهم يقول: فلان هذا أظنه كافرا، فلان هذا يعني حاله لا يعجبني فيظهر أنه من الكفار، من غير رجوع إلى الأدلة الشرعية. النقطة الثالثة: التهاون في التكفير والاعتداء فيه مخالف للشرع ومخالف لمقاصد الشريعة ومحقق لمقاصد الشيطان. الاعتداء في التكفير يخالف الشرع لأن الشرع يمنع منه، ويخالف مقاصد الشريعة لأن مقصود الشرع أن يدخل الناس في الإسلام لا أن يخرجوا منه. ولذلك العلماء بمقاصد الشريعة يقولون: الغلط في إثبات الإيمان أيسر من الغلط في إلحاق الكفر. يعني لو أنك أثبتت لإنسان إيماناً وإسلاماً فأخطأت فيه فهذا أيسر من أن تلحق الكفر بمسلم وتكون مخطئاً في هذا. فالاعتداء في التكفير محقق لمقاصد الشيطان، ولذلك غلظ الشرع فيه تغليظاً عظيماً ومنع منه منعاً كبيراً. والتهاون في إطلاقه على المسلم حرام تحريماً مغلظاً، سواء كان إطلاقه على سبيل الشتم أو على سبيل الاعتقاد. بمعنى يا إخوة أن الإنسان عندما يقول لمسلم إنه كافر، إما أن يقول هذا على سبيل الشتم له، على سبيل سبه، حتى لو لم يعتقد أنه كافر، في قلبه لا يعتقد أنه كافر، لكن يقول فلان كافر سباً له، أو يقول ذلك على سبيل الاعتقاد فيعتقد أنه كافر ويقول إنه كافر، كل هذا حرام تحريماً مغلظاً. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المسلم من أن يتهاون في إطلاق كلمة كافر، لأنك إذا علمت يا عبد الله أنك إذا قلت يا كافر أو إن فلانا كافر أنها ستذهب إليه، فإن وافقت حقا سقطت عليه، وإن لم توافق حقا رجعت عليك، فإنك لا تتهاون في إطلاق الكلمة لأنك تخشى من أن تعود الكلمة عليك. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. من قذف مؤمنا بكفر، أي سبه بالكفر ورماه بالكفر، فبدلا من أن يقول له مثلا بالسب يا زاني يقول له يا كافر، رميا بالكفر سبا وشتما. غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه حتى جعل ذلك من حيث الإثم كقتل المؤمن، ومعلوم ما في قتل المؤمن من التغليظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا هذه الحقيقة التي دلت عليها النصوص وعمل بها السلف الصالح رضوان الله عليهم، يقول: وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. يعني يقول هذا الحديث بين أن شتم المؤمن ليس على سبيل الاعتقاد وإنما على سبيل الشتم والقذف بأنه كافر كقتل المؤمن في الإثم، فكيف بإطلاق الكفر عليه على سبيل الاعتقاد؟ لا شك أنه أشد حرمة وأشد تغليظا. وقال رحمه الله: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. فأهل السنة والجماعة يعظمون مسألة التكفير تعظيما، ولا يتساهلون فيها ولا يتهاونون فيها. النقطة الرابعة أن التكفير كما تقدم حكم شرعي، والمتقرر عند الفقهاء أن الحكم الشرعي لا يتم ولا ينعقد إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. كل حكم شرعي لا يصح ولا ينعقد إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، فمثلا الصلاة، الصلاة حكم شرعي والصلاة لها شروط، فلو أن إنسانا أراد أن يصلي، يعني جاء مثلا وقد أقيمت الصلاة وقال أنا أريد أن أدرك الجماعة وأدرك الصلاة، لكنه غير متوضئ، لكنه غير متوضئ، فإن صلاته لا تنعقد ولا تكون صلاة شرعية، لأن الشروط لم تجتمع. وكذلك لو أن امرأة كانت حائضة ورأت الناس يصلون وسمعت الأذان فقامت وتوضأت وصلت صلاة خاشعة على السنة حتى أتمتها، فإن هذه الصلاة لا تصح ولا تنعقد، بل تكون آثمة بهذا إن كانت عالمة بالحكم، والأصل أنها عالمة لأن هذا أمر معلوم. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. فكذلك التكفير لا يصح إطلاقه واعتقاده إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، فإن فقد شرطاً أو وجد مانع فإن الدخول فيه حرام وإطلاقه باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يخطئون في التكفير كما هو الحال اليوم، كأنه يحكي حال بعض الشباب، بل أقول بكل وضوح حال بعض الدعاة الذين يتسنمون الدعوة في المنابر وفي المحاضرات ونحو ذلك ولا يعرفون أصول هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: كلما رأوهم، يعني كلما رأوا العلماء قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وقال عن تكفير الإمام أحمد رحمه الله لبعض المعينين ببعض الأقوال وعدم تكفيره لبعض المعينين، يعني بعض الناس قال إن الإمام أحمد يكفر بعض الناس ولا يكفر بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد قال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. انتبهوا لهذه العبارات الدقيقة، يقول من كفره بعينه فلقيام الدليل، يعني لم يقل لوجود الشروط وانتفاء الموانع، بل قال فلقيام الدليل، بمعنى أن وجود الشروط يحتاج إلى دليل يدل على وجودها، وأن انتفاء الموانع يحتاج إلى دليل يدل على أنها منتفية، لا بمجرد الاعتقاد ولا بمجرد الظن ولا نحو ذلك. يقول: ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاقه التكفير على سبيل العموم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين ما كان عليه الإمام أحمد بل والسلف، كان الإمام أحمد يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، ووجدنا أنه كفر بعض الذين قالوا بخلق القرآن ولم يكفر الكثيرين منهم بأعيانهم. لماذا؟ لأنه نظر إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فمن قام الدليل عنده على أن الشروط قد اجتمعت فيه وأن الموانع قد انتفت عنه حكم بكفره، ومن لم يقم الدليل عنده فيه على ذلك لم يحكم بكفره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يعلم تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. الضابط الخامس والنقطة الخامسة أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، فهذا هو اليقين. فإن شك في كفره أو فعله لمكفر أو غير ذلك تمسك بالأصل وأهدرت الشكوك. يا إخوة، المؤمن الصادق يحب كثرة المؤمنين ويحزن قلبه إذا سمع أن مسلماً واحداً خرج من الإسلام، بخلاف أهل البدع فإنك تجد عندهم حرصاً شديداً على الحكم بالتكفير، تجد عندهم استماتة في أن يحكموا على الشخص بالكفر. وإذا أقمت لهم الأدلة على أنه ليس بكافر قاوموك في هذا. الأصل المستقر عند العلماء أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، والقاعدة تقول اليقين لا يرتفع إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا ثبت يقين الإسلام فإنه لا يرتفع بالشك، يعني مسلم علمنا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشككنا في أنه فعل مكفرا أو ارتكب مكفرا، فإننا نتمسك باليقين ونهدر الشك ونلغيه كأنه لم يكن. يقول الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل، يقول: من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، وهذا من أتى بالشهادتين فإنه يثبت له حكم الإسلام بإجماع المسلمين، يعني أي مسلم لو جاءه رجل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يشك أنه نصراني ولا يشك أنه يهودي، يعلم يقينا في قلبه أنه مسلم، وهذا أمر يقيني كالشمس. يقول: ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا، أي أن المسلمين اختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، يعني أولا أجمعوا على أنه مسلم، فعل فعلا قال قولا فاختلف المسلمون، هل خرج بهذا عن الإسلام أو لم يخرج عن الإسلام؟ قال: لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. هذا أول نقطة، رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يقول المسلمون فيه؟ يقولون مسلم. طيب، بعد ذلك اختلف فيه هل كفر أو لم يكفر، فجاءنا شخص قال فلان هذا كافر، هذا الحاكم الذي يصلي الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كافر. قلنا له: هل عندك إجماع من المسلمين أنه كافر يقابل الإجماع الأول؟ فإن أتى بإجماع وصح الإجماع سلم له، وإن لم يأتي به، يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله، إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، يعني يأتي بدليل بين واضح لا معارض له. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنب، وإنما يكفرون بالمكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وخالفهم أهل البدع، يقول: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب والسنة. فإذا قام على تكفيره دليل واضح بين لا معارض له ولا شبهة فيه فإنه يحكم بتكفيره. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال ابن نجيم الحنفي، وهو من كبار فقهاء الحنفية، قال: وما يشك أنه ردة، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. وما يشك أنه ردة، هذا الشك إما أن يكون في نفس الفعل، يشك هل هذا الفعل مكفر أو ليس مكفرا، وإما في فعل الفاعل له، هل فعله أو لم يفعله، وإما في وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد الشك في الردة في هذه الأوجه الثلاثة فإنه لا يحكم بها. يقول: إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو، يعني الإسلام يعلو على الكفر، فإذا دار الأمر بين الحكم بالإسلام والحكم بالكفر فإن الإسلام يعلو ويحكم بالإسلام. قال: وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. وينبغي للعالم، ما هو لطلاب العلم، ما هو للشباب، هذا ليس شأن الشباب كما سيأتينا إن شاء الله. ينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. النقطة السادسة والضابط السادس من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأصل البين الذي لا شك فيه حرمة تكفير المسلم، فيتمسك بذلك ما وجد إلى ذلك سبيل شرعي. المسلم نحميه من التكفير ما استطعنا، سواء كان حاكما أو غفيرا، لجناب الإسلام. المسلم عند أهل السنة والجماعة يحمى من التكفير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. قال ابن عبد البر رحمه الله: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. والذي ينبغي أن يميل المحصل، يعني المؤمن الذي يريد تزكية قلبه، أن يميل إليه، أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. قال: فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ. وانظروا هذه الجملة من الإمام الغزالي وهو من كبار أئمة الشافعية، يقول: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. الخطأ في ترك 1000 كافر على الحياة، يعني هب أنك أخطأت في 1000 لم تلحق بهم حكم الكفر ولم يقتلوا بسبب الكفر، أهون وأيسر من أن تخطئ في قتل مسلم بسبب تكفيرك له. وهذا يا إخوة أمر الآن ينبغي أن نتنبه له، لأن الخوارج اليوم في بعض البلدان الإسلامية، الخوارج الآن موجودون في العراق، موجودون في سوريا، موجودون في ليبيا، يبحثون عن فتاوى لاستباحة دماء الناس. ولذلك أنا أحذر تحذيرا شديدا من التسرع في الفتاوى للشباب في ديار الفتن، في مثل هذه الديار، والتحرز. قد يتصل شاب بعالم أو طالب علم ويقول: يا شيخ عندنا فلان من الخوارج، فهل يجوز أن نبلغ عنها الجيش المحارب لهم من أجل أن يعني يؤمن من شره؟ ربما قال العالم: نعم، لأن حماية المسلمين من شر الخوارج واجبة. فيذهب هؤلاء الشباب إلى اتهام بعض إخوانهم بأنهم خوارج من غير تبين، ويرفعون أمرهم إلى ذلك الجيش، وقد يقتل ذلك الشاب بتلك التهمة. ولذلك ينبغي أن نتحرز يا إخوة في الدماء، وأن نتحرز في الفتاوى. وإذا اتصل بنا مثلا أحد، لابد أن نتبين ونتثبت ونسأل، ولا نفتي بما يترتب عليه دم إلا إذا كان الأمر واضحا بينا لا لبس فيه ولا إشكال. لأنه يحزنني ما يقع في بعض بلادنا، لا سيما في بلاد ليبيا، في الحقيقة فإن هذا الأمر فيه ظاهر من تسبب بعض الشباب بقتل بعضهم، ظناً منهم في بعض أن هذا خارجي أو أن هذا خارجي من غير معرفة. بل بلغني أن بعض الإخوة يرون أن من لا يبدع بعض المبتدعة أنه يكون من الخوارج، ويعاملونه معاملة الخوارج، وهذا من الضلال المخالف لأصول أهل السنة والجماعة. سفك الدماء يا إخوة ليس بسهل، سفك الدماء ليس بسهل، ولذلك يجب أن يعظم شأن الدماء في مثل هذه المواطن ومثل هذه المواقع، سواء بالنسبة للجيش وسواء بالنسبة للأفراد، فإنه يجب تعظيم شأن الدماء والزجر عن التساهل في شأن الدماء. فهذه الجملة عظيمة: والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم، أو في سفك دم مسلم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. يقول: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة، أي في التكفير، إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل في الإسلام من أعظم إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين. النقطة السابعة: أن المرجع في تنزيل الحكم بالتكفير على معين هم العلماء الربانيون الذين عرفوا بالاستقامة وبلزوم السنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة. ليس المرجع يا إخوة في تنزيل أحكام الكفر على المعينين إلى الشباب ولا إلى طلاب العلم ولا إلى أئمة المساجد ولا إلى الخطباء ولا إلى وعاظ الفضائيات ولا إلى من يسمون بالعلماء فقط، وإنما المرجع إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالاستقامة على الدين وبالتمسك بالسنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة، ولا يجوز لمن دونهم إلا التقليد لهم، لا يجوز لمن دونهم أن يخوضوا في هذه الأمور وهذه المسألة، وإنما فرض من كان دون هؤلاء العلماء أن يقلد هؤلاء العلماء في هذه المسألة. يقول الله عز وجل في سياق الكلام عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله عز وجل على المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر عظيم له أثره في الأمة قد يسبب خوفا وقد يسبب أمنا تصدروا له وأذاعوه ونشروه ورتبوا عليه الأحكام، وهذه طريقة المنافقين الذين لا يريدون للخير أن يستقر عند المسلمين، لأن المنافق يبغض المؤمنين ولا يريد لهم الخير. أما طريقة المؤمنين ولو ردوه، أي ردوا هذا الأمر إلى الرسول في حال حياته صلى الله عليه وسلم وفي حال موته إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء، هذه النقطة الأولى، ردوه إلى العلماء، فلم يكن المرجع إلى من دون العلماء. ثم ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يستنبطونه من العلماء، فليس كل العلماء يتكلمون في هذا الأمر، وإنما الذين يتكلمون هم العلماء بالسنة بدلالة الرد إلى الرسول، والذين هم العلماء الربانيون بدليل وإلى أولي الأمر منهم. وهؤلاء العلماء لابد أن يعرفوا بدقة الاستنباط وعظم البصيرة بدليل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين الله لنا أن هذا الأمر وهذا الحكم إنما هو من فضله ورحمته، من فضل الله على الأمة ورحمته بالأمة، أنه لم يجعل التكفير لكل أحد، وإنما جعله للعلماء الربانيين. والواقع بين في هذا يا إخوة، فإنه لما ضيع هذا الأمر جاء الظلم والبغي والعدوان والشر بسبب الاعتداء في التكفير. وبين الله لنا أن الاعتداء في التكفير وأن إطلاق التكفير من غير أهله إنما هو من اتباع الشيطان. فالمسلم بين طريقين، صراط الله المستقيم وصراط الشيطان أو طريق الشيطان. أما صراط الله المستقيم فهو أن مسألة التكفير إنما ترد إلى العلماء الربانيين المعروفين بالسنة والاستقامة، أصحاب الاستنباط والبصيرة. وأما طريق الشيطان فهو التساقط في التكفير والتهاون فيه والاعتداء فيه. والعاقل قد هداه الله النجدين وبين له، وهو يختار. ولا شك أن من عرف دين الإسلام وكان له عقل لا يختار إلا صراط الله المستقيم في هذه المسألة. النقطة الثامنة أو الأصل الثامن، أنه إذا نسب إلى مسلم كبير أو صغير، حاكم أو غير حاكم، أنه قال كفرا أو فعل كفرا، فلا بد من التثبت وأن لا ينسب له ذلك بالشكوك والظنون، بل لا بد من اليقين. فإذا نسب إلى مسلم حاكم، فراش، عامل نظافة، له كرامة الإسلام أيا كان، إذا نسب إليه أنه قال كفرا أو فعل كفرا، يجب علينا شرعا أن نتثبت. وإذا تثبتنا فلا يخلو الأمر من أن نصل إلى ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: إما أن نعلم أنه لم يقل ولم يفعل، وإما أن نعلم أنه قال أو فعل، وإما أن نشك. لم ينتفي الخبر بيقين ولم يثبت بيقين، فإذا علمنا أنه قال أو فعل فإننا ننتقل إلى تثبت آخر. أما إذا علمنا أنه لم يقل ولم يفعل ذببنا عن عرضه ونفينا عنه. وإذا شككنا يجب أن نرجع إلى الأصل، والأصل أنه مسلم لم يقل كفرا ولم يفعل كفرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب علينا إذا جاءنا خبر يقتضي التثبت، والخبر يقتضي التثبت في أحوال، منها أن يكون الناقل له فاسقا معروفا بالفسق، أو يكون مجهولا. أو يكون الخبر مخالفا للحس والواقع، حتى لو كان الذي نقله ثقة لكنه مخالف للحس والواقع. يعني جاءنا شخص ثقة قال انطلقت اليوم الطائرات الحربية من الإمارات، ونحن في الإمارات ما سمعنا صوت الطائرات ولا رأينا الطائرات في سمائنا ونحن هنا، حتى لو كان ثقة هذا الخبر يقتضي التثبت. ومنها أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم، أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم. يعني مثلا يا إخوة، أنا لي أخ صديق يحبني وأحبه، يثني علي وأثني عليه، بيننا خير عامر وأنا أعرفه، ها؟ ثم جاءني شخص ثقة عندي وقال يا سليمان إن فلانا يتكلم فيك في المجالس ويطعن فيك في المجالس. الناقل ثقة لكن الخبر هو خلاف المعلوم، فهذا الرجل أنا أعرفه من سنين وأعرف ثناءه علي وأعرف حبه لي، هنا يجب أن أتثبت. والأمر الخامس أن يكون الخبر مما يترتب عليه شر عظيم، فيجب التثبت فيه ولو كان ناقله ثقة لعموم ما جاء في هذه الآية. والمسلم يا إخوة إذا لم يثبت عنده الخبر فإنه يتقرب إلى الله بالذب عن عرض المسلم لينال الثواب العظيم من الله. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا ثبت أن مسلما قال قولا هو أو فعل فعلا نسب إليه فلا بد من التثبت من أن هذا القول أو الفعل كفر. فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا، فلا بد من أن نتثبت هل هذا القول كفر أو فعل، أو هذا الفعل كفر. يعني مثلا يا إخوة، لبس الصليب، لو أن لاعبا أو متسابقا في مسابقة ولعب في هذه المسابقة ثم كما يقال قلدوا الميداليات، وهذه الميدالية فيها صليب فلبسها، بعض الناس مثلا يقول هذا اللاعب كافر. لماذا هو كافر؟ قال لأنه لبس الصليب. قلنا له أين الدليل على أنه لبس الصليب؟ جاءنا بصورة فيها وهو لابس الصليب، تثبتنا أنه لبس الصليب. يجب أن ننظر هل لبس الصليب مطلقا هو كفر؟ والجواب لا، فإن لبس الصليب إن كان على سبيل التدين والتعظيم يكون كفرا، أما إذا لم يكن لذلك ولم يكن مقصودا فإنه لا يكون كفرا. يعني مثلا يا إخوة، قديما ولا أدري هل هي موجودة أو لا، كان فيه ساعة سويسرية تسمى ساعة أم صليب، فيها صليب. هذه الساعة أجود ساعة في ذاك الوقت، كان الشايب إذا أرسل ولده يشتري له ساعة قال هات أم صليب. هذا الشايب عندما يلبس الساعة وفيها الصليب ما يريد الصليب، ولكنه يريد الساعة، وهو لا يعلم بأن هذا ممنوع. فهذا لا شك أنه ليس كفرا. فإذا ثبت أن شخصا قال قولا أو فعل فعلا لابد من أن نتثبت أنه كفر. فلا يخلو الأمر أيضا من ثلاثة احتمالات: أن يثبت بالأدلة وكلام أهل العلم أنه كفر، أن يثبت بالأدلة وبكلام أهل العلم أنه ليس كفرا، أن يكون محتملا. والله في الأدلة احتمال أن يكون كفرا، في كلام أهل العلم احتمال أن يكون كفرا. فإن ثبت أنه ليس كفرا أو شككنا فالأصل أنه ليس كفرا، وإن ثبت أنه كفر فإنا ننتقل إلى أمر آخر. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، إذا ثبت أن مسلما قال قولا أو فعل فعلا وثبت أنه كفر، فلا بد من التثبت من أنه يكفر به بعينه. فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكفر به كما تقدم معنا. لو أنه ثبت أن مسلما قال قولا وأن هذا القول كفر، وظهر لنا بنظرنا نحن أنه يستحق أن يكفر به بعينه لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فإنه يجب علينا أن نرد هذا إلى أهل العلم كما تقدم معنا. طيب، لو أن رددنا هذا إلى أهل العلم فقال لنا العالم الرباني إن هذا كفر وإن هذا كافر، هل يلزم من العلم بكفر معين أن نتكلم بتكفيره؟ الجواب لا. ولذلك قاعدة السلف يا إخوة أن الاعتقاد في هذا الباب يتبع الدليل، وأن النطق يتبع المصلحة الشرعية. الاعتقاد يتبع الدليل. اتبعت هذه الطرق وقال لك العالم إن هذا كافر بعينه، تعتقد أنه كافر، لكن النطق بهذا وإشاعة هذا تنبني على المصلحة الشرعية. ولذلك يا إخوة، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار ولكنهم يظهرون الإسلام، وقد عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بلحن القول، ثم عرفهم بأعيانهم وأسمائهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنهم منافقون، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلى أن مات، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية، ولم يخبر حتى الكبار، لم يخبر أبا بكر رضي الله عنه بأسمائهم، ولم يخبر عمر رضي الله عنه بأسمائهم، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية. فالاعتقاد يتبع الدليل، والنطق والقول يتبع المصلحة الشرعية. فإن كان في النطق مصلحة شرعية تكلم الإنسان، وإن لم يكن فيه مصلحة شرعية فإنه لا يتكلم. هذه ضوابط هي أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ولو أن ضبطناها وعلمناها وشرحناها ودرسناها فإنا نحصن الأمة بحول الله وقوته من كثير من هذا الانحراف وهذا التطرف وهذا الشر، وتحمى الأمة بحول الله وقوته من هذه من الإسراف في الدماء. ولذلك أنا أوصي الإخوة طلاب العلم أن يضبطوا هذه الأصول وأن يدرسوها وأن يقرروها في دروسهم وأن يعلموها، ويا ليت أئمة المساجد يأخذون هذه الأصول أصلاً ويقرؤونها على الناس بعد الصلاة ببيان معناها وتفصيلها، فإن في هذا خيراً عظيماً للأمة. لعلنا أيها الأحبة نتوقف هنا، ثم بعد المغرب إن شاء الله سنشرع في الكلام عن بعض الشبهات المتعلقة بهذا الباب وكيف نرد عليها بحول الله وقوته. فإن كان هناك وقت نستمع لبعض الأسئلة، ما في وقت، لعلنا إذن يعني نقف هنا من أجل أن يتوضأ الإخوة ويستعدوا للصلاة، ثم بعد المغرب إن شاء الله نبدأ في هذا الباب العظيم وهو الحديث عن بعض الشبهات وبيان كيفية ردها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.